بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا، وهو سبق لا يدرك. وأما شرعا فالفوات هو طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة، طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة. والفوات خاص بالحج، وذلك لأن العمرة ليس لها زمن محدود، لكن الحج هو الذي يفوت، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما الإحصار فهو في اللغة بمعنى المنع، وشرعا منع المحرم من إتمام نسكه. والإحصار قد دل عليه قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والحكم في من فاته الوقوف بعرفة أن الحج يفوته، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويتحلل من إحرامه بعمرة، ويجب عليه القضاء والهدي إذا كان فوت الحج بتفريط منه على القول الراجح. وأما إذا لم يكن منه تفريط بفوت الحج فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. فالقضاء والهدي على القول الراجح ينبني، فالقضاء والهدي يختلف حكمه بحسب فوت الحج. فإن فاته الحج بتفريط منه وتساهل منه فإن عليه القضاء والهدي. وأما إذا كان فوت الحج بغير تفريط منه وبغير اختياره فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه. والواو في قوله حلق، والواو في قوله حلق وجامع ونحر، الواو هنا لمطلق الجمع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه وجامع نساءه، كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق، أنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم حلق رأسه. فالواو هنا ليست للترتيب، يعني لا تقتضي ترتيبا. قال: حتى اعتمر عاما قابلا، لأن المشركين سنة 6 من الهجرة صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصول إلى البيت حمية الجاهلية. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن المحصر إذا أحصر فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه، ولهذا قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولكن هل الحصر يختص بالعدو أو أن الحصر كل مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن الحصر خاص بالعدو، وأن الإنسان إذا منع من إتمام نسكه بسبب مرض أو حادث أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون محصرا. قالوا لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال فإذا أمنتم، والأمن لا يكون إلا بعد الخوف. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الجمهور على أن الحصر خاص بالعدو. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحصر لا يختص بالعدو، وأن كل ما يمنع المحرم من إتمام نسكه من عدو أو مرض أو حادث أو عائق أو غير ذلك فإنه يكون حصرا، لأن الحصر باللغة بمعنى المنع، فكل ما يمنع المحرم من فعل نسكه وإتمام نسكه فإنه يكون حصرا. وأما الجواب، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث عكرمة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن قوله فإذا أمنتم فرد من أفراد العموم، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، وهذا يشمل الحصر بالعدو والحصر بالمرض والحصر بالحادث والحصر بغير ذلك. وقوله فإذا أمنتم، الأمن يكون في مقابل الخوف، لكن هذا فرد من أفراد العموم. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، فإذا ذكر الحكم العام وذكر بعده فرد من أفراد هذا العام فإن هذا لا يقتضي التخصيص. ونظير ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقول المطلقات يشمل كل مطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أم بائنا بينونة كبرى. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن. من التي بعلها أحق بردها؟ هي الرجعية. فقوله والمطلقات يشمل كل مطلقة، فهل نقول إن قوله وبعولتهن يقتضي أن قوله والمطلقات أي الرجعيات، أو أن قوله وبعولتهن فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص؟ الجواب هو الثاني. نظير ذلك أيضا لو قلت لك أكرم الطلبة وكانوا 100، ثم قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة، فإن قولي أكرم زيدا لا يقتضي أن يخص زيد بالإكرام دون بقية الطلاب. إذن القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا فالحصر عام في كل ما يمنع المحرم من إتمام نسكه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الحلق بالنسبة للمحصر، فإذا أحصر الإنسان فإنه ينحر هديه إن كان معه ويحلق رأسه أو يقصر. وإذا لم يجد المحرم وإذا لم يجد المحصر هديا فهل يصوم 10 أيام أو أن الهدي يسقط عنه؟ الجواب أن في ذلك خلافا بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل، قالوا قياسا على المتمتع، فالمتمتع إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. قالوا فالقياس على المتمتع يقتضي أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. وقال بعض العلماء إنه لا صيام، وأن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يسقط عنه، ولا يصح قياس دم الإحصار على دم المتعة والقران. أولا، لأن دم المتعة والقران دم شكران، ودم الإحصار لم يتمحف في الشكران بل هو جبران، لأنه جبر لما حصل في نسكه من عدم الإتمام. وثانيا، أن المتمتع إنما ينحر الهدي لأنه حصل له تمام النسك، بخلاف المحصر فإنه لم يحصل له إتمام النسك، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. إذن يجب على المحصر متى أحصر أن ينحر هديه وأن يحلق رأسه. ونحر الهدي يكون في مكانه إلا أن يتيسر له أن يبعث به إلى مكة، فإن هذا يجب عليه. فمن قدر على أن يبعث بالهدي إلى مكة فهذا هو المشروع، ومن لم يقدر فإنه ينحر هديه في مكانه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نحر هديه، ومن معه من الصحابة نحروا هديهم في الحديبية، وعثمان رضي الله عنه ومن خرج معه لمصالحة قريش نحروا هديهم في مكة لأنهم تمكنوا من ذلك. وقوله حتى اعتمر عاما قابلا، وهذه العمرة من النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عمرة القضية وعمرة المقاضاة، وليست تسميتها بعمرة المقاضاة من القضاء، لأن القضاء لم يجب عليه، بل عمرة القضية يعني المقاضاة التي كانت بينه وبين قريش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني تشتكي المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي رواية: فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز الاشتراط للمحرم، وأن المحرم يجوز له أن يشترط، ولكن هل جواز الاشتراط على سبيل الإطلاق أو في حق من يخشى العائق؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني مسألة الاشتراط، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراط سنة مطلقا، وأن المحرم سواء كان في حج أو في عمرة أنه يشترط، فإذا قال لبيك حجا لبيك عمرة يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. واستدلوا بحديث ضباعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي. والقول الثاني أن الاشتراط ليس مشروعا، فلا يشرع للمحرم سواء في حج أم عمرة لا يشرع له أن يشترط. قالوا لأن الاشتراط لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا عند الصحابة. والقول الثالث جواز الاشتراط بل مشروعية الاشتراط لمن يخشى عائقا يحول دونه ودون إتمام نسكه، فمن يخشى العائق والمانع كالمريض والمرأة التي تخشى الحيض أو ما أشبه ذلك فيجوز بل يسن له الاشتراط، أما من لا يخشى عائقا فإنه لا يشرع له أن يشترط. وبهذا تجتمع الأدلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط لأنه لم يخشى عائقا، وأرشد ضباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها تخشى العائق. والجمع بين هذه النصوص أن يقال إذا كان المحرم يخشى من العائق أو المانع الذي يحول بينه وبين إتمام نسكه فإنه يسن له أن يشترط. وبهذا القول تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين. والاشتراط عند الإحرام له فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان متى حصل له العائق فإنه يتحلل من نسكه، والفائدة الثانية أنه لا شيء عليه، بمعنى أنه يتحلل مجانا. فمثلا امرأة أحرمت وهي تخشى من نزول الحيض أو إتيان الحيض عليها، وهي لن تبقى في مكة حتى تطهر، فعند إحرامها تقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل لها الحيض فإنها تتحلل ولا شيء عليها، فلا هدي ولا حلق، فلا هدي ولا تقصير، ولا يلزمها قضاء ولا شيء، فتبرأ ذمتها بمجرد حصول الحيض. والاشتراط له أربع صور. الاشتراط ذكر الفقهاء رحمهم الله أن له أربع صور. الصورة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل الحابس أو المانع فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وتحلله هنا ليس باختياره، يعني يحل بمجرد حصول الحابس. فمثلا لو أن امرأة أحرمت قالت لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حصل الحابس وأرادت أن تستمر على إحرامها فليس لها ذلك، بل تحل بمجرد حصول الحابس أو المانع. الصورة الثانية من صور الاشتراط أن يقول وإن حبسني حابس فلي أن أحل. وحينئذ إذا حصل الحابس يخير، فإن شاء حل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن شاء مضى فيه. هذا هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه بمجرد حصول الحابس يحل تلقائيا ولا اختيار له. وأما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإذا حصل الحابس فهو بالخيار، إن شاء مضى في نسكه وإن شاء تحلل منه. الصورة الثالثة من صور الاشتراط أن يقول إن أفسدت نسكي فلا قضاء علي. أن يشترط يقول لبيك عمرة، وإن أفسدت هذه العمرة أو أفسدت هذا الحج فلا قضاء علي. والصورة الرابعة أن يشترط أن يحل متى شاء، بمعنى يقول لبيك عمرة ولي أن أحل متى شئت. وهاتان الصورتان لا تصح. الصورة الثالثة أن يشترط إن أفسد نسكه لم يقضه، والصورة الرابعة أن يشترط أن يحل متى شاء، كلاهما لا تصح. لأن الإنسان إذا شرع في النسك وتلبس بالنسك لم يكن له أن يحل من هذا النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بكمال أفعال النسك، وإما بالحصر كما سبق، وإما بالاشتراط الذي يكون بسبب الذي يكون لمانع أو حائل يمنع من إتمام النسك. وأما أن يشترط أن يخرج من إحرامه متى شاء، أو أن يحل متى شاء، أو أنه إذا أفسد نسكه لم يقضه، فكل هذا مما لا يصح.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
يقول: عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج. من كسر يعني أصابه الكسر، إما في قدمه أو في يده أو في غير ذلك من أجزاء بدنه. أو عرج أي أصابه العرج، بأن سقط فأصابه العرج. وأما عرج فهو الذي يكون خلقة، فالعرج إن كان حادثا قيل عرج، وإن كان خلقة في الإنسان يقال عرج. يقول: فقد حل، يعني فقد جاز له أن يتحلل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: صدق، يعني أخبر بالصدق. فهذا الحديث يدل على أن الحصر لا يختص بالعدو، وأن كل ما يمنع المحرم من إتمام نسكه من مرض أو حادث أو حيض أو نفاس أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك فإنه يكون حصرا ويحل بذلك. وقوله وعليه الحج من قابل، وظاهره الإطلاق، وأنه يحج وأنه يقضي هذا الحج، سواء كان فوت الحج بتفريط منه وتساهل أم بغير ذلك. ولكن تقدم أن القول الراجح أن القضاء بالنسبة للمحصر إن كان بتفريط منه، وهكذا بالنسبة للفوات إن كان بتفريط منه وتساهل منه فإن عليه القضاء، وأما إذا لم يكن منه تفريط ولا تساهل فإنه لا قضاء عليه. وأما اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم لما صد في السنة السادسة من الهجرة في عام الحديبية، قضاؤه عليه الصلاة والسلام من قابل في السنة السابعة، فهذه العمرة تسمى عمرة القضية من المقاضات، وليست عمرة القضية من القضاء. فالقضاء لا يجب على الإنسان إلا إذا كان هذا النسك واجبا عليه بأصل الشرع. فلو فرض أن الإنسان أحصر في حج أو في عمرة وهو لم يؤدي الفريضة فإنه يجب عليه أن يحج أو أن يعتمر بعد ذلك، بالخطاب الأول لأنه لم تبرأ ذمته ولم يسقط عنه الطلب. يقول: فسألت أبا هريرة وفسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق، يعني أخبر بالصدق. وهذه شهادة من ابن عباس ومن أبي هريرة لما أخبر به عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. وبهذا الحديث نكون قد أتممنا وأكملنا كتاب المناسك من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم بر رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد.